رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد نصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة.
الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم. ثم الصلاة على المختار أفضل مبعوث بخير هدي في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة ومن سار بخير على نهجهم. ما لح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاسي ما في هذا الكون من نسمي. وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. حياكم الله وبياكم مشاهدي الأكارم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الشيعة في الميزان. تكلمنا في الحلقة السابقة ضمن هذه السلسلة سلسلة ابن المطهر الحلي السلسلة العلمية المنهجية في نقد منهجية ابن المطهر الحلي في كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة التي يستدل أو الذي يستدل من خلاله على إمامة علي المزعومة. وتكلمنا عن بعض البراهين من القرآن الكريم بزعمه التي تدل على إمامة علي وتناولناها بالنقد والدراسة والتفنيد والشرح. تكلمنا عن البرهان الأول المتعلق بآية الولاية إنما وليكم الله ورسوله. وتكلمنا كذلك عن البرهان الثاني المتعلق بآية البلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وتكلمنا عن البرهان الثالث المتعلق بآية إكمال الدين وإتمام النعمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقبل أن أنتقل إلى البرهان الذي يليه البرهان الرابع في قول الله تعالى والنجم إذا هوى وما يستدل به ابن المطهر الحلي على إمامة علي المزعومة، هناك بعض الأشياء المهمة لم أنتهي منها في هذا البرهان الثالث اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقد أوردت كلاما لياسر الحبيب وهو يتكلم في إنكاره لمدلول الآية وإنكاره كذلك للسياق القرآني في هذه الآية. ونحن قد قلنا انظروا أيها الشيعة إلى سياق الآية التي قال الله فيها من بداية الآية كده حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. الآية بتمامها وكمالها. طيب قلنا هذه الآية جاء فيها بعض الأحكام الفقهية الشرعية الحلال والحرام والأوامر والنواهي والحدود. حرمت عليكم الميتة والدم، ما الذي حشر إمامة علي مع الميتة والدم والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة والاستقسام بالأزلام وما أكل السبع وهذا الكلام؟ إذا كانت بهذه المنزلة وهذا التأصيل وهذا الحجم لماذا لم يفرد لها ربنا سبحانه وتعالى آية مستقلة كما تقولون؟ فجاء ياسر الحبيب وأتباعه وهم كثر لا كثرهم الله بهذا الفهم المغلوط ولا أدري كيف يوافقون هذا الفهم، ويقول بأن الآية أو الجملة في الآية منفصلة عن سابقتها ولاحقتها. بمعنى هل هو يقول هكذا، يقول هل الدين اكتمل بتحريم الدم والميتة وهذا الكلام الفاضي على حد قوله يعني معاذ الله؟ نقول هذا قرآن، هذا قرآن وهذا نص لازمك أن تؤمن به. كيف يفهم القرآن أصلا إلا من السياق؟ لازمك أن تؤمن بهذا النص. ونحن لم نقل بأن الدين اكتمل بهذه الأحكام الشرعية، لأننا نقول بأن آخر ما نزل لم تكن هذه الآية، أن آخر ما نزل أو آخر سورة براءة كما قال العلماء لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومن قائل من العلماء سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، ومن قائل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فلم نقل بأن هذه الآية هي آخر ما نزل، ولو كانت لسلمنا، نحن نؤمن بالنص. فكيف يفهم القرآن عند الشيعة؟ من خلال قيم وكلام غير معتبر عند العلماء. إذا أهملت النص، أهملت السياق القرآني، لا تستطيع أن تفهم القرآن منفصلا أبدا. القرآن عبارة فيه قصص، وهذه القصص كلها مترابطة، كيف تستل جزء من القصة أو جزء من الآية ثم تأتي بمعنى مغاير أو مخالف تماما وتنزعه وتجرده عن معناه الحقيقي حتى تستدل على إمامة المزعومة؟ كان أولى إذا كانت هذه إمامة حقيقية أن يفرض لها ربنا سبحانه وتعالى آية مستقلة مباشرة، ولا يترك الشيعة في حيرة وضلال هكذا. هذا المنطق وهذا المقنع أصلا، فلم يحدث هذا كله. وتكلمنا وأشرنا إلى أهمية السياق القرآني، وقلنا بأن العلماء قسموا هذه المسألة إلى عدة أقسام، بأنه قد يكون السياق التوقيفي، والسياق مهم جدا في القرآن الكريم، بل هناك علم يسمى علم السياق القرآني معتبر ومهم في مادة أصول التفسير يرجع إليه. وقلنا ونقلنا بعض نقولات أهل العلم من كلام ابن تيمية أو كلام ابن القيم في إرشادات السياق ودلالات الألفاظ والآيات في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، بل في فهم جميع العلوم. ينظر محل السياق من الكلام. إن كان الكلام السياق الكلام مدحا فإن الكلام مدح، وإن كان سياق الكلام ذما فلا يحتمل إلا الذم. فالسياق مهم جدا جدا. وقال الزركشي: دلالة السياق أنكرها بعضهم، ومن جهل شيئا أنكره، ومن جهل شيئا أنكره. وقال بعضهم: إنها متفق عليها في مجاري كلام الله سبحانه وتعالى. فالذي ينكر السياق عنده مشكلة وعنده خلل في الفهم، وهؤلاء إنما أنكروه حتى يجردوه عن معناه الحقيقي، معنى الآية، ويستدلوا بها في معنى مخالف تماما لعلماء المسلمين، لعلماء أهل الملة والقبلة قديما وحديثا سلفا وخلفا. لم يقل أحد بما قال به هؤلاء في فهمهم لهذه النصوص. وبدأ بقى ياسر الحبيب كالعادة يستدل لصحة ما يعتقده بمرويات باطلة. قال في الفيديو عرضناه في الحلقة السابقة اختصارا من الوقت، ليس هناك وقت لنعرضه مرة ثانية فارجعوا إليه. قال: حديث حبشي ابن جنادة السلولي جاء في مسند الإمام أحمد. قال يحيى بن آدم السلولي: وكان قد شهد يوم حجة الوداع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا أنا وعلي. يستدل أيضا بهذه الرواية، ينحى منحى هذا الرجل، يورد آية ثم يورد حديثا يستدل من خلاله على الآية، ليس له رابط، ليس له علاقة أصلا بالآية، لا من قريب ولا من بعيد، ويستدل بفهمه الخاص وفهم شيعته على أن هذه الآية، هذه الرواية إما أن تكون سبب نزول الآية أو تعضد الآية بحال من الأحوال، وكلها تصب في إمامة علي. دين كله أصلا في إمامة علي، كل الدين بالقرآن بالسنة بكله في إمامة علي. قال: هو توقف عند نهاية هذه الرواية، قال رسول الله هكذا يقول: علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا أنا وعلي. يستدل على أنها تدل على إمامة علي. لم يكمل الرواية ولم يأتي بالتي تليها مباشرة، بل والله في نفس السطر قال: وقال ابن أبي بكير: أي لا يقضي عني ديني إلا أنا وعلي. اتضحت الصورة. خلاص، المسألة مسألة إيش؟ مسألة لا يؤدي عني إلا أنا وعلي، ليست الرسالة ولا الإمامة. هو بالتأكيد ليست هناك رسالة، لكن ليست الإمامة أو الخلافة المزعومة كما يقول هذا الرجل وأمثاله. فقط أكمل الرواية يا رجل. قال: أي لا يقضي عني ديني إلا أنا أو علي. لذلك لم يكمل الرواية. طبعا هو فاهم هذا الكلام، لكن هو التدليس والتحريف، تحريف الرواية عن مقصدها عند الشيعة كالعادة. بل أنا أزيدك يا ياسر فيما أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. لكن معناها ما هو المعنى؟ كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في المجلد السابع: أي أنت مني في النسب والصهر والمسابقة والمحبة وغير ذلك من المزايا كما يقول، وهذا من جملة فضائله رضي الله عنه وأرضاه. يأتي ياسر الحبيب ويستشكل ويقول ماذا تصنع فيما جاء عند الإمام الترمذي والنسائي وابن حبان في قوله عليه الصلاة والسلام ما تريدون من علي ما تريدون من علي ما تريدون من علي إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن وهو ولي كل مؤمن بعدي. قلت الإمام الترمذي تعلمون أنه كان إماما عظيما كبيرا له مصطلحات خاصة، حكم على هذا الحديث وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث جعفر ابن سليمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث. طيب حينما لا نريد أن نتوسع في هذه النقطة وقد تكلمنا فيها قبل ذلك وقد تعرضنا لحديث الطير عند الإمام الترمذي وبينا مقصد الإمام من إراده بعض المصطلحات الخاصة به، حينما يقول الإمام هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو هذا حديث غريب بإطلاقها لا نعرفه إلا من هذا الوجه، قلنا وبينا هذا الكلام. لكن شوفوا ماذا يقول شيخ الإسلام ومحقق مسند الإمام أحمد في طبعة الرسالة، هم يحكمون على هذه الرواية أيضا بالضعف. لماذا ضعفوها ولماذا ضعفها المعاصرون ولماذا ضعفها جهابذة أهل العلم؟ قالوا لأن مدارها على جعفر ابن سليمان الضبعي وقد تفرد بهذا الحديث. هذا الرجل أصلا شيعي، جعفر ابن سليمان والأجلح الكندي، كثير ما تستدل الشيعة بمروياتهم وإن جاءت في كتب السنة لكن طبعا لم يروي البخاري والإمام مسلم والإمام البخاري والكتب الصحيحة لم تروي هذا لهذين الرجلين كما قال المبارك كافوري وقال العلماء بأنهما شيعيان جلدان، وذلك كان يحيى بن سعيد القطان يضعفه، وعبد الرحمن بن مهدي لا ينبسط لحديثه، والبخاري قال يخالف في حديثه، وابن المديني قال أكثر عن ثابت وبقية أحاديثه مناكير. يعني الإمام ابن المديني يقبل بعض حديثه في ثابت لكن بقية الأحاديث مناكير كما يقول. وأجمع المحدثون على أنه كان شيعيا جلدا يشتم معاوية رضي الله عنه، وقال أهل العلم بضعفه لا سيما حديثه الذي يتفرد به فمثله لا يقبل تفرده، خاصة وأن ما يرويه هنا مما يناصر بدعته وهو داع إلى بدعته، المعروف عند العلماء الذي يدعو إلى بدعته لا يقبل حديثه إن كان من أهل البدع. ثم على فرض تصحيح الحديث وقبوله فليس فيه من قريب ولا من بعيد دلالة على ما يريده الشيعة من إثبات خلافة علي المزعومة. فبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يستدل الشيعة بأمثال هذه المرويات على إمامة علي. نحن نقول في هذا الحديث بعض الاستشكالات الكثيرة، منها هو يقول ولي كل مؤمن من بعد، ما معنى الولي؟ الولي له معاني كثيرة في اللغة العربية، فكيف تستدلون بها؟ الولي قلنا المحب والناصر والمؤيد والقريب والصديق وابن العم والصهر ومعاني متعددة. لو أراد النبي تنصيب علي لما استخدم لفظة تتحمل كل هذه المعاني لقال مباشرة، لا يقول بقى علي هو كذا وكذا أو اللهم ولي من وله وعادي من عدا، كان يقول هذا هو الولي بعدي بعد خلافتي مباشرة، أنا ولي علي بن أبي طالب هو الخليفة بعدي أو هو الإمام بعدي مباشرة، لكن لم يقل هذا رسول الله. وذلك سيأتي معنا أن الطبرسي قال بأن النبي أشار بكلام مجمل ولم يعين من هو الخليفة بعده، الطبرسي في كتاب فصل الخطاب في صفحة 205 تحديدا قال وأشار إليها بكلام مجمل يحتاج إلى قرائن لتبين المقصود، كلام الطبرسي الشيعي الهالك. الأمر الثاني لو كان المقصود بها الإمارة والخلافة فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولي كل مؤمن بعدي، وعلي رضي الله عنه إنما كان خليفة على من عاش في زمانه ولم يكن أميرا على كل مؤمن إلى يوم القيامة. وجاء في بعض روايات الحديث في مسند الإمام أحمد ولي كل مؤمن في الدنيا والآخرة، وهذا اللفظ ينفي أن معنى ولي هنا الإمارة، فكيف يكون عليا أميرا على المؤمنين في الآخرة. أيضا لن نسمع من علي رضي الله عنه الاحتجاج بهذا الحديث على خلافته أبدا، ولا أحد من أنصاره احتج بهذا الحديث من الصحابة الكرام على خلافة علي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد بينا قبل ذلك في حلقات سابقة أن المسألة كانت قريبة 70 يوم، 2 شهر و10 أيام أو 2 شهر بين وفاة النبي وبين حادثة الغدير، فكيف ينسى الصحابة وكيف يجحد الصحابة الاستدلال بهذا الحديث على إمامة علي رضي الله عنه إن كان قد حدث تنصيب وإمامة في يوم الغدير. طيب نشوف رد شيخ الإسلام سريعا على هذه الجزئية في كتاب منهاج السنة. قال رحمه الله: طبعا شيخ الإسلام هنا يرد على هذا البرهان، البرهان الثالث، لا سيما فيما أورده ابن المطهر الحلي من رواية باطلة يزعم أنها سبب نزول الآية. نذكر بهذه الرواية، يقول ابن المطهر الحلي: قال رسول الله: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي وبالولاية لعلي من بعدي. ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخض من خذله. بأن قبل ذلك أن هذه الزيادات كلها أوردها العلامة الأميني الشيعي عندهم، علامتهم في موسوعة الغدير والتي بلغت 14 مجلدا، وذكر هذا الكلام كله. وقلنا أيضا حينما يستدركون ويقولون بل إن الطبري أورده في مجلدين، قلنا بأن ابن كثير رحمه الله يعني قال بأنه يعني انتقد الإمام الطبري انتقادا واسعا، وقال بأنه أطال النفس من دون فائدة لأنه ذكر المرويات الباطلة كلها، ولم يصح ذلك في ذلك إلا لفظة من كنت مولاه فعلي مولاه، حتى لم تأتي عندنا في الصحاح، يعني لم تأتي لا في البخاري ولا في مسلم، إنما وردت في مسند الإمام أحمد وفيما رواه الإمام الترمذي رحمة الله على الجميع. وقلنا بأن هذا كله كذب، كله كذب، وقد أعله ابن الجوزي في الموضوعات، وكذلك الدارقطني أورد هذه الزيادات الفاحشة كلها وعلق عليها. ولذلك يقول شيخ الإسلام: قال المستدل عليه، أي ابن المطهر الحلي لبياني، قال أن المستدل عليه، المستدل يخاطب الرجل عليه، بيان صحة الحديث ومجرد عزوه إلى رواية أبي نعيم الأصبهاني لا تفيد الصحة باتفاق الناس علماء السنة والشيعة، فإن أبا نعيم روى كثيرا من الأحاديث التي هي ضعيفة بل موضوعة باتفاق علماء الحديث السنة والشيعة، وهو وإن كان حافظا كثير الحديث واسع الرواية لكن روى كما هي عادة المحدثين ما يروون في جميع ما في الباب، يروون جميع ما في الباب لأجل المعرفة بذلك. ولذلك قلنا أنه لا يستطيع أن يقول روى الإمام البخاري من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخض من قدله، لا يستطيع أن يقول روى الإمام مسلم، إنما يأتي إلى كتب أهل السنة الغير متخصصة في علم الحديث والتي تجمع الحديث جمعا من أجل المعرفة بذلك فقط، يعني لا يحكمون على الأخبار ولا يميزون صحيحها من ضعيفها. وكثيرا ما ينقل في هذه البراهين عن الإمام الثعلبي في تفسيره وعن كتاب الحلية لأبي نعيم الأصبهاني وعن أبي الفيض الشافعي. إذن الوجه الثاني، قال أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالموضوعات، وهذا يعرفه أهل العلم بالحديث والمرجع إليهم في ذلك، ولذلك لا يوجد هنا في ولذلك لا يوجد هذا في شيء من كتب الحديث التي يرجع إليها كما قلت. الوجه الثالث، أنه قد ثبت في الصحاح والمسانيد والتفسير أن هذه الآية نزلت في على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وقال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، ذكر سببها، فنزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وهذا اليوم كان قبل يوم الغدير ب9 أيام، فإنه كان يوم الجمعة من 9 ذي الحجة، فكيف يقال إنها نزلت يوم الغدير؟ وهذا الذي ذكرناه في الحلقة السابقة. قلنا بأن كتاب الطباطبائي في تفسيره في تفسير الميزان وكتاب التبيان للطوسي والبحار وأصول الكافي الكليني، عرضنا كل هذه الكتب أنها كلها قالت بأن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، أي قبل الغدير بتسعة أيام. فكيف يقول ابن المطهر في هذا الكتاب بأنها نزلت بعد الغدير وما تم الدين وما اكتمل الدين إلا بنزولها بعد الغدير، لأنها اليوم أكملت لكم دينكم بولاية علي بن أبي طالب بعدما بلغ النبي بولاية علي. هذا كلام كله كذب، ولا يستطيع أن يقيم عليه دليلا واحدا صحيحا، بل في كتبه هو وكتب طائفته الطوسي وأشبه هؤلاء ما يكذبه، ما يكذبه في أن الآية نزلت يوم عرفة، أي قبل الحادثة الغدير بتسعة أيام، بتسعة أيام. أيضا قال شيخ الإسلام أن هذه الآية ليس فيها دلالة على علي ولا إمامته بوجه من الوجوه، اللي هي آية اليوم أكملت لكم دينكم، بل فيها إخبار الله بإكمال الدين وإتمام النعمة على المؤمنين ورضى الإسلام دينا، فدعوى المدعي أن القرآن يدل على إمامته من هذا الوجه كذب ظاهر. الوجه الخامس أن هذا اللفظ من قوله اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وقلنا أن ابن الجوزي أوردها في الموضوعات والدارقطني أعلها والإمام ابن المديني وابن أبي حاتم كلهم أعلوا هذا الكلام وقالوا بأن هذه من الزيادات الفاحشة التي لا أصل لها. الوجه السادس أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب، وهذا الدعاء ليس بمجاب، فعلم أنه ليس من دعاء النبي لأنه لم يحدث، أنه لم يحدث، بل حدث في عهده رضي الله عنه قتال، أيا كان بقى القتال والحق مع من، لكن قتل كما يقول شيخ الإسلام، لم يحدث أنه كان خليفة النبي بعده، فهذا الدعاء ليس بمستجاب. لو كان مجابا حتى على فهم الشيع لكان علي هو الخليفة، هو الخليفة من بعده، لأن هناك صنف قاتلوه وصنف قاتلوا معه وصنف قعدوا عن القتال لا كانوا معه ولا ضده. قال وأكثر السابقين الأولين كانوا من القعود، ثم هؤلاء الذين قاتلوه لم يخذلوا بل ما زالوا منصورين يفتحون البلاد ويقتلون الكفار. إذن هذا الذي كنت أود أن أبينه في هذا البرهان قبل أن أنتقل إلى البرهان الرابع. إن شاء الله نذكر شيئا في البرهان الرابع ونكمل فيما بعد إن شاء الله. قال البرهان الرابع من كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لأبي الحسن يوسف ابن المطهر الحلي، في قول الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، كالعادة بعد أن يورد الأدلة من القرآن الكريم يأتي بآية باطلة، يأتي برواية باطلة عفوا يزعم أنها سبب لنزول الآية، ويأتي بها ويستل منها مفهوم أو مدلول على أن هذه الآية كانت سببا، على أن هذه الرواية كانت سببا لنزول الآية، فينتقل من الاستدلال بالآية إلى رواية باطلة، ومن قصين بقى باطلة دي حط تحتها خطوط كتير جدا جدا جدا، لأنه لا يستطيع أن يقيم عليها سندا إلا ما نظر من كتب الصحيحين إن أورد ذلك. طيب، سورة النجم كما قال أهل التفسير هي أول سورة أعلن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهر بها في الحرم، وكان يتلو القرآن، فقال المشركون إن محمدا يتقول هذا الكلام، فأنزل الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال ابن سعدي في تفسيره الإمام قال يقسم الله تبارك وتعالى بالنجم عند هويه، أي عند سقوطه في الأفق آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار، لأن ذلك من آيات الله العظيمة الدالة على صحة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي. والمقسم عليه تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الضلال في علمه والغي في قصده، ويلزم من ذلك أن يكون مهتديا في علمه هاديا حسن القصد ناصحا للأمة، بعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم وفساد القصد. لكن عند الشيعة الوضع مختلف كما قلنا. النجم هو كوكب أو نجم، سقط أي هوى، والنجم إذا هوى أي سقط في بيت علي أو في حجرة علي أو على جدار بيت علي فأضاء فأرعب المدينة. وهذا النجم إذا هوى، هوى له سبب طبعا سنذكره الآن، أنه هوى ليبلغ الناس أن الإمامة في بيت علي. قصة كده أقولها اختصارا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن نجما سيسقط الليلة، فإذا نزل في بيت أحدكم فهو الولي والخليفة بعدي. فظل الناس ينتظرون هذا سقوط هذا النجم إلى الفجر، كل يجلس يقول يتمنى أن يسقط في بيته هو، حتى أن العباس رضي الله عنه تمنى ووقع في نفسه أن هذا النجم سيسقط في بيته أو في حجرته، فسقط في حجرة علي فكان هو الخليفة للمسلمين. شوف طريقة الاستدلال، شوف ما يريده هذا الرجل، شوف القصة يعني وكأنها حواديت ألف ليلة وليلة، قصص كلها من المسرحيات. خد بالك، حتى لو نقلها، لو على سبيل الندرة لو نقلتها بعض التفسير الشيعية ينقلونها حكاية عن الشيعة وتهكما، حتى الشيعة نفسها تتهكم على هذا الكلام. ولك أن تتخيل أن بعض الشيعة يعني يقول أصغر نجم موجود في المجرة أكبر من الأرض أضعاف المرات، فكيف لعلي استيعاب نجم أكبر من الأرض أصلا؟ يتهكم على الرواية. وشيعي أيضا، شيعي. وفي مناقب آل البيت أيضا وفي كتاب البحار ذكروا صفة هذا النجم وذكروا نوع هذا النجم، قالوا هو نجم الثريا، ومنهم من يقول هو نجم الزهرة أو كوكب الزهرة. يعني أنا أورد بعض الأشياء جملة قبل أن أتعرض لنقد هذه الرواية، سواء نقدها من قبل الوقت الذي نزل فيه هذا النجم أو ننقد القصة سندا ومتنا أصلا. يعني هناك رواية تقول بأن هذا النجم كان نزل مع وقت طلوع الفجر، ومنهم من يقول كان قبل الفجر، ومنهم من يقول بعد الفجر، ومنهم من يقول كان في ضحوة الشمس فغلب ضوءه ضوء الشمس. بلك هذا الاضطراب الشديد الذي يقع في هذه الروايات كلها موجودة في كتبهم، يبين أن هذه الروايات كلها مختلقة، كلها أكاذيب نسبوها لآل البيت لتثبيت هذه العقيدة المنحرفة الضالة عند القوم. وأيضا الاضطراب وقع بين كون هذه الرواية كانت في فتح مكة أو عند عودته صلى الله عليه وسلم من الفتح، أو في حديث غدير خم في حادثة الغدير، أو في مرضه الذي توفي فيه فأعلن للأمة أن الخليفة من بعده هو الذي يسقط في بيت القصة، يسقط في بيته نجم أو كوكب فسقط في بيت علي فكان علي. وهذا يعني هم يقولون أن هذا الأنسب، لكن هذا مخالف لحادثة الغدير، مخالف لذلك، مخالف للتنصيب، مخالف للتنصيب الذي يذكرونه. فهذا الخلاف كله يبين أن هذا كله ما هو إلا محاولة من هؤلاء لإثبات هذه العقيدة المنحرفة. ومن قال للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية غويت فهو كافر، لماذا؟ لأنهم يقولون، نقرأ الرواية سريعا، قال روى أبو نعيم، لا، قال روى الفقيه علي ابن المغازلي الشافعي بإسناد عن ابن عباس قال كنت جالسا مع فتية من بني هاشم عند النبي إذ انقض كوكب، فقال رسول الله من انقض هذا النجم في منزله فهو الوصي من بعدي، فقام فتية من بني هاشم فنظروا فإذا الكوكب قد انقض في منزل علي بن أبي طالب، قالوا يا رسول الله قد غويت في حب علي، فأنزل الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. يقول شيخ الإسلام من قال للنبي عليه الصلاة والسلام غويت فهو كافر، والكفار لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالفروع قبل الشهادتين وقبل الدخول في الإسلام، وهذا أيضا له وجه سنقف معه في حينه. طيب أنا أود أن أستطرد في عرض هذه الروايات قبل أن أعلق عليها، لكن الوقت انتهى إن شاء الله. نستعرض ما تبقى من الكلام على هذا البرهان وبقية البراهين في الحلقات القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة.